إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام، ولا تصح عن يساره فقط، يعني لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه. والدليل على هذا من كلام المؤلف أنه قال عن يساره فقط، أي دون أن يكون عن يمينه أحد. أما صلاة الإمام فهل تصح أو لا؟ الجواب: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، فصلاة المأموم خلفه عن يساره مع خلو يمينه باطلة، فهذا الإمام نوى الإمامة وهو منفرد، وأما إن نوى الانفراد فإن صلاته صحيحة. إذا قيل: ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عند خالته ميمونة، فدخل معه ابن عباس رضي الله عنهما وأقف عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ولم يحوله. قد يقول قائل: هذا في النفل، أنه كان يصلي صلاة الليل. الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذه القاعدة دل عليها تصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة. فلما ميزوا بين المكتوبة والنافلة، لما ميزوا بين المكتوبة وغيرها، دل على أنهم يعلمون أصلا أنه لا فرق بين النفل والفرض إلا ما ثبت به الدليل، فلما ثبت الدليل ذكروه رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة فقالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني على الراحلة. وهذا الحديث يستفاد منه أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة، كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا يفهم الإطلاق الذي يدل عليه لفظ الصلاة عند إطلاقه، ولذلك قيدوه، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوب. فهذا مما يستفاد من هذا الحديث هو أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة، ولذلك استثنوا المكتوبة من الصلاة، كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوب. فإذا قال قائل إن ذلك التحويل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين وهو في الصلاة، إذا قال قائل هذا إنما وقع في النفل، فيقال: إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل. والوجه الثاني أن النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أول. هذا تقرير كلام المصنف وهو المذهب أنها لا تصح عن يسار الإمام. أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، الجمهور على صحة الصلاة حينئذ، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، ولو كان على سبيل الوجوب فمخالفته حرام، وهي مؤدية أنها مخالفة لنهي ورد في عبادة، فحينئذ يكون حراما ويكون مبطلا للعباد. فقالوا إن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد رحمة الله عليه وعلى الأئمة الثلاثة وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين. اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو القول بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، وأن ذلك إنما على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، وهو كون المأموم عن يمين الإمام لا عن يسار. ماذا نفعل بحديث ابن عباس الذي استدل به من استدل على بطلان صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ قالوا هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما مر، وإنما يدل على الاستحباب. هذه قاعدة أصولية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فعله المجرد دون قوله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لا تعود لمثل هذا، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، عندما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع مع أصحابه، فركع خلف الصف، جاء والنبي راكع فركع خلف الصف ثم أخذ يدب حتى دخل الصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من فعل هذا، فقال أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لعبد الله بن عباس وقد حوله من اليسار إلى اليمين، لم يقل له لا تعد كما قال لأبي بكر حين ركع قبل أن يدخل الصف. هذا القول، وهو القول بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين، قول جيد جدا، هو أرجح من القول ببطلان الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمين، أن القول بتأثيم الإنسان وببطلان الصلاة بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيح العبادة بدون نص، إبطال العبادة بدون نص كتصحيح العبادة بدون نص. هذا الرجل دخل مع الجماعة وصلى، ولكنه في مكان مفضول، فكيف نقول إن صلاته تبطل وإنه قد أتى إثما إلا بدليل واضح من الشرع يدل على أنه بطلت صلاته وأنه قد أتى إثما؟ فهذا القول وهو صحة الصلاة، هذا القول أرجح من القول ببطلان الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام. فهذا هو الحكم في هذه المسألة التي قال فيها المصنف ولا عن يساره فقط، هو حكم صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام. قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، ولا الفذ أي المنفرد، فهذا حكم صلاة المنفرد خلف الصف. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا الفذ خلفه، يعني إذا كان إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح، هذا هو المذهب، يعني لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الإمام فيقف خلفه، فحينئذ لا تصح صلاته. وأما الإمام ففيه تفصيل، هذا حكم صلاة المنفرد، وأما حكم صلاة الإمام ففيه تفصيل، إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، فالذي خلفه صلاته باطلة، فليس خلفه شرعا أحد، وهذا نفي للصحة لا نفي للوجود، فالآخر الذي يصلي خلفه يصلي، يقوم ويقعد ويركع ويسجد، فيأتي بظاهر الصلاة، فلا يمكن أن يقال إننا هنا ننفي وجود الصلاة، فالنفي لا يرد على الوجود وإنما يرد على الصح. فهذا دخل بنية الإمامة وهو يصلي وحده، فقالوا إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة، يعني إن نوى الانفراد فصلاته صحيحة، ففي الإمام تفصيل. وأما المأموم ففي المذهب أن صلاته باطلة. قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، الفذ خلف الصف لا تصح صلاته لأنه منفرد، وأما الفذ خلف الإمام فمر حكمه وأن صلاته باطلة. وأما صلاة الإمام ففيها تفصيل، إن بقي على نية الإمام فصلاته باطلة لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيح. وأما صلاة المنفرد خلف الصف لا خلف الإمام إذا كان مع الإمام وحده، وإنما إذا كان مع المأمومين وكانوا صفا وهو يصلي خلف الصف وحده. ولا الفذ خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف، الفذ خلف الصف لا تصح صلاته لأنه منفرد. وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والبيهقي وابن حزم في المحلى عن علي بن شيبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الحديث الإمام أحمد كما نقل ذلك الحافظ في التلخيص، وقال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات، صححه ابن خزيمة وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي وتعليقه، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن ابن ماجه وغير. الحديث حديث صحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي والدارمي والحميدي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي وابن حزم والبغوي في الشرح عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، يعني قضى ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف. هذا الحديث حسنه الترمذي، وأقر المنذري في تهذيب السنن تحسين الترمذي، وقال الإمام أحمد وإسحاق ثبت هذا الحديث فثبتاه كما في المجموع للنووي، وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي وتعليقه، وصححه الألباني أيضا. فهذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث الذي قبله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لولا أن الصلاة فاسدة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه وقع باطلا فاسدا ما كلف الإنسان بإعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة مرتين. فلما أمره بإعادة الصلاة لما رآه يصلي وحده خلف الصف دل على أن الصلاة الأولى التي صلاها وحده خلف الصف وقعت باطلة فاسدة، فأمره بالإعادة، لأنها لو لم تكن باطلة فاسدة لو كانت صحيحة ثم أمره بالإعادة لكانت العبادة قد وجبت عليه مرتين. هذا القول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب. وأما جمهور أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد فقد ذهبوا جميعا إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة، فذهب الجمهور وهي رواية عن أحمد إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر ولو كان في الصف سعة. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد كما مر. فهذا قول الجمهور. القول الأول هو مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهبه، وهنالك رواية عن أحمد رحمه الله على ضد ذلك. قال بعض العلماء في هذا تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. وبهذا قال الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي أيضا، فقالوا في ذلك تفصيل فإن كان لعذر وصلى خلف الصف معذورا صحت صلاته، وإن لم يكن له عذر وصلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. واستدل الجمهور وهم يقولون بالصحة، صحة الصلاة للمنفرد خلف الصف ولو كان في الصف سعة، استدلوا بأن هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر وركع حين ركع إلى آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما لما أداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه انفرد بجزء يسير، يعني في أثناء إدارته من اليسار إلى اليمين كان خلف الإمام ولو في قدر يسير من الزمان، فقالوا المفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل، كالحدث يستوي فيه الكثير والقليل، فلو كان الانفراد مبطلا لبطلت صلاة ابن عباس. وأجابوا عن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن هذا النفي نفي للكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثين البولة والغائط فصلاته صحيحة أيضا على التفصيل الذي مر. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فقالوا هذا الحديث في صحته نظر، وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأجله، فهذه إذن قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف. يقولون لعل السبب سوى ذلك فتكون قضية عين، وهي حالة مخصوصة بهذا الرجل بعينه، وحينئذ لا تصلح أن تكون دليلا عاما. أما أن الحديث لم يصح فالحديث قد صح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. وأما أنها قضية عين فهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر، يعني استدلال الجمهور على قولهم بصحة صلاة المنفرد خلف الصف على هذا النحو الذي ذهبوا إليه أدلتهم فيها نظر. أما قولهم بأنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى سوى المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته، على القول الراجح من أن تسوية الصفوف في الصلاة صلاة الجماعة واجبة، تسوية الصفوف في صلاة الجماعة واجبة، فإذا فرطوا في تسوية الصفوف فإن الصلاة تكون باطلة، فالواجب كما هو معلوم واجب للصلاة وواجب في الصلاة، واجب للصلاة وواجب في الصلاة. وبعض الناس يقول لا، هذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا تركوا المصافة فإن الصلاة تقع صحيحة ويأثمون، كالأذان هو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا تركوا الأذان فصلاتهم صحيحة ويأثمون بل يقاتلون، فلو أجمع أهل محلة على ترك الأذان يقاتلهم الإمام لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فهناك واجبات سوى المتابعة، هذا دليل من أدلة الجمهور أن هذا الرجل الذي صلى خلف الصف قد تابع الإمام، فما الذي عليه؟ أتى بواجب المتابعة، صحيح أتى بواجب المتابعة، ولكن هناك واجبات أخرى سوى المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة واجبة فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. وأما قولهم بأن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال فهو مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مرات. الآن نقض أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف تقع صحيحة ولو كان في الصف سعة فصلى خلف الصف بغير عذر مع وجود سعة في الصف المقدم ومع ذلك صلى منفردا خلف الصف، قالوا صلاته صحيحة. لو قلت إن المصفة بمعنى أنه أمر أن يكون في الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأن هذا واجب وقد ترك هذا الواجب فصلاته باطلة، وإن أتى بواجب المتابعة فقد نقضت دليلا من أدلة الجمهور. وأيضا يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا نفي للكمال وليس بنفي للصح. النفي إذا وقع له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى والثانية أن يكون نفيا للوجود الحسي، فإن لم يمكن أن يكون نفيا للوجود الحسي فهو نفي للوجود الشرعي. نفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة لأنها لا تكون شيئا في ميزان الشريعة، فنفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة. الحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا فيأتي بالوجود الحسي للصلاة، فإذا قيل لا صلاة هذا صلى، فلا يمكن نفي الوجود الحسي. إذن هو نفي للوجود الشرعي فهذا نفي للصحة، والصحة هي الوجود الشرعي لأنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة. هاتان مرتبتان: نفي الوجود الحسي ونفي الوجود الشرعي. فإن لم يمكن نفي الصحة بأن يوجد دليل على صحة المنفي فهذا نفي للكمال، فنفي للوجود الحسي ونفي للوجود الشرعي ونفي للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا متفق على صحته من رواية أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا. فنفي الإيمان هنا ما هو؟ هل هو نفي للصحة؟ إذا نفيت صحة الإيمان كان كفرا، فهل هذا نفي للصحة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لو كان نفيا للصحة ما صح إيمان أحد إلا من رحم الله، فمن الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه إلا من رحم الله؟ هذا أندر من الكبريت الأحمر ومن عنقاء مغرب، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يكثر في المسلمين ذلك. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان فقط، هذا نفي للكمال لأنه يتعذر، بل لا يمكن نفي الصحة. فإذا لم يمكن نفي الصحة فيكون النفي للكمال، فنفي للوجود الحسي ونفي للوجود الشرعي وهو نفي للصحة ونفي للكمال. وأما تنظير الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ففيه نظر، لأن العلة بنفي الصلاة بحضرة الطعام هي تشويش الذهن، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي ذلك ليس في الطعام وحده، بل كان إذا سمع بكاء الصبي أو جزف الصلاة لئلا تفتن أمه، أخرجه البخاري من رواية أبي قتادة رضي الله عنه يرفعه. فأم الصبي الباكي سوف تبقى في صلاتها لكن يشوش عليها بكاء ولدها صلاتها ويفسد عليها تركيزها وذهنها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي ذلك في الصلاة. إذن لا صلاة بحضرة طعام لأن هذا يؤدي إلى تشويش الذهن. وكذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكره، وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب. فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فلا صلاة بحضرة طعام، هذا التشويش لو كان مبطلا للصلاة ما صحت صلاة أحد إلا من رحم الله. فيدل هذا الحديث وكذلك أن الشيطان يأتي المصلي فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره، يدل على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام غير موجب لبطلان الصلاة فبطل التنظير. وأما استدلالهم بأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما انفرد حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقامه عن يمينه، فهذا انفراد جزئي، ولا يقول من يقول ببطلان الصلاة ببطلانها إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة، أي لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف وهو يعرف أن خلفه رجلا أو رجلين سيأتيان معه، فلا بأس ما دامت الركعة لم تفت وصلاته صحيحة مع أنه انفرد، ولكنه انفرد انفرادا جزئيا وسيأتي من يشفعه أو يثلثه فصلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يقال فيها إن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام. فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف كما ترى. وأما قولهم بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة، قولهم إن هذه قضية عين إلى آخر ما قالوا، فجوابه أن الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه إلا أن يدل دليل على خلاف، حمل النص على ظاهره المتبادر منه إلا أن يدل دليل على خلافه. والمتبادر هنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لكونه صلى منفرد، يعني عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الذي يتبادر إلى الذهن هو ظاهر النص، ظاهر اللفظ وما دل عليه بدءا على حسب السياق والتركيب، وإلا فإننا نقع حينئذ في كثير من المخاطر كما فعل المؤولة عندما يأتون إلى آيات الصفات وأحاديث الصفات ويؤولونها ويقولون إن المتبادر منها يؤدي إلى الكفر، يقولون إن الظاهر المتبادر من النص سواء كان كتابا أو سنة، يقولون ألا ساء ما يقولون، يقولون إنه ظاهره كفر، الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقولون هذه النصوص ظاهرها كفر على حسب ما يلزم من قولهم، ومن قال إن ظاهر النصوص كفر فهو كافر، بل إن الظاهر المتبادر على حسب السياق والتركيب إنما يعود في النهاية إلى المعنى الصحيح الذي أريد بالنص بالكتاب وبالسنة. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فحينئذ يقال إن الصفة على قدر الذات، والذي استوى هنا وله الصفة هو الله هو الرحمن، فيكون استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، فهذا أيضا هذا النزول يأخذه على ظاهره، وظاهره المتبادر منه لا يدل إلا على التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى، لأن النزول هاهنا لمن ليس كمثله شيء، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله، فنثبت هذا كما هو معلوم في قاعدة أهل السنة. فالواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه إلا أن يدل دليل على خلافه، فالمتبادر هنا من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لكونه صلى منفردا خلف الصف، رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أن صلاته وقعت باطلة فاسدة لصلاته منفردا خلف الصف. وأما أن نقول هذه وقعت عين إلى غير ذلك من تلك التأويلات والتعليلات فهذا ليس بحسن، بل هو سيء، بل هو سيء جدا. فسياق الكلام يدل على ذلك، والأصل عدم ما سوى، ف فاستدلالهم بأنها واقعة عين مردود. إذن القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة على عكس قول الجمهور وهو المذهب، بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. ولكن إذا قال قائل أفلا يكون القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة؟ الجواب بلى، القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة، لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب. نفي الصحة وهو نفي الوجود الشرعي لا يكون إلا بفعل محرم أو بترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك هو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وبه قال قبل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. إذن فالقول الراجح أنه إذا ما صلى منفردا خلف الصف لغير عذر فصلاته باطلة. وكما مر عندما يقول من يقول بصحة الصلاة إن هذا الذي صلى إنما أتى بما هو مطلوب منه، وهو قد أمر بمتابعة الإمام وقد أتى بما قد أمر به فلا شيء عليه، فيقال لا، بل المصافة وأن يقف في الصف واجب أيضا، فالمصافة واجبة كالمتابعة، وهو ترك المصافة من غير عذر، يعني لم يقف في الصف، فلا يقال حينئذ إنه أتى بالمتابعة وصلاته صحيحة لأنه قد أتى بما كلف به، ولكن ترك واجبا آخر. فهناك واجبات أخرى سوى المتابعة، وهي مثلا المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول في الصفوف ولا يصلي الرجل منفردا فذا خلف الصف. فالقول الراجح هو بطلان صلاة المنفرد خلف الصف إلا لعذر، فإذا جاء فوجد الصف تاما فإنه يصلي منفردا خلف الصف ولا شيء عليه. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول هو القول الصواب، وهو قول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول الحسن البصري قبله، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحم الله الجميع، وهو أنه إذا كان الصف تاما فالصلاة خلفه صحيحة، إذا وجد الصف تاما، لأنه إنما ترك واجب المصافة لعذر، ومن ترك الشيء لعذر فإنه لا يكون واجبا في حقه إن كان واجبا، ولا حراما في حقه إن كان محرما. ولهذا يقال للرجل إذا جاع وخشي على نفسه الموت أو الضرر يقال له كل من هذه الميتة، والأكل من الميتة حينئذ جائز في حقه. فالواجب كذلك إذا عجز عنه الإنسان لم يكن واجبا في حقه، وحينئذ يصلي خلف الصف التام ولا حرج عليه. إن قال قائل لماذا لا يقال له اجذب أحد الناس من الصف، اختلجه من الصف؟ الجواب لا يقال له ذلك، لأن هذا يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب المختلج، والمحذور الثاني فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قطع صفا قطعه الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني، فهذا محذور، وأنه فتح فرجة في الصف، فيخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث عند الاختلاج أن فيه جناية على المجذوب. المجذوب هنا ليس هو المجذوب الذي تأتي به الصورة الذهنية عند سماع لفظه، ذلك المجذوب، وإنما هو المختلج الذي يجذب من الصف ليؤخر حتى يشفع من أتى فذا مفردا بنقله من المكان الذي هو فيه. ففيه جناية عليه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. ومحذور آخر رابع، وهو أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. أنكر الإمام مالك جر الرجل من الصف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذا الإنكار. قال في الإنصاف وقال في الفائط: وإذا لم يجد من يصلي معه فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام، أو يؤخر واحدا من الصف، أو يقف فذا؟ هذه ثلاثة أوجه. اختار قال شيخنا الثالثة، هو أن يصلي فذا خلف الصف، ومراده بشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا اختياره، أنه يصلي ولا يختلج، وكره هذا الاختلاج للمصلي حتى يصلي شافعا للفذ المفرد الذي جاء فوجد الصف تام. فإن قال قائل: أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟ فإذا قال هذا قيل: لا يؤمر أن يصلي إلى جنب الإمام، لأن في ذلك ثلاثة محاذير. المحذور الأول تخطي الرقاب، فإذا قدرنا أن المسجد فيه 10 صفوف، فجاء الإنسان في آخر صف فوجده تاما ولم يجد مكان، إذا قلنا له اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى 10 صفوف، بل ولو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى رقابه، فهذا محذور وهو تخطي الرقاب. المحذور الثاني: إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. المحذور الثالث: أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر فقلنا له تقدم إلى جنب الإمام ثم ثان وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، فما هذا؟ لكن إذا وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفا بلا محذور. فإن قال قائل: لماذا لا يؤمر أن يبقى فإن جاء معه أحد وإلا صلى وحده منفردا؟ إذا قال هذا قيل: فيه محذوران. المحذور الأول أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة، وهو باق ينتظر من يصلي معه، فهذا محذور، قد تفوته الركعة وقد تكون الركعة الأخيرة فتفوته الصلاة. المحذور الثاني أنه إذا بقي وفاتته الجماعة تفوته الصلاة، يعني تفوته صلاة الجماعة أو الصلاة في الجماعة. المحذور الثاني أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل، وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا فإننا نقول على أقل تقدير حرم المكان فقط ولم يدرك المصافة، وأما العمل فقد أدرك الجماعة. فأيهما خير، أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان أو في المكان فقط؟ لا شك أن حرمانه في المكان فقط أولى من حرمانه من الجماعة في العمل والمكان. هذا لو قلنا إنه في هذه الحال يكون مرتكبا لمحذور، مع أن الراجح أنه إذا تعذر الوقوف في الصف فإذا صف وحده لم يرتكب محظورا. قال في الإنصاف: لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فماذا يصنعان؟ قال: أنا أفضل وقوفهما جميعا، رجح أبو العباس رحمه الله الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. فحينئذ يقول أحدهما: هنالك فرجة وقد أمرنا بسد الفرج، فيدع هذا خلفه وحده فالذم منفردا ويذهب هو. سد الفرجة مستحب، وأما الاصطفاف فواجب، فيقفان معا. قال: هذا أحب. ورجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرج، لأن سد الفرجة مستحب ولأن الاصطفاف واجب. فهذه هي مسألة الاختلاج وما سوى ذلك من أمر الفذ المنفرد الذي جاء فوجد الصف تاما أن يتخطى الرقاب من أجل أن يصلي مع الإمام، ولكن إن وقف وحده فلا شيء عليه. تذكرون قصة إسماعيل بن غزوان الذي جاء فوجد الصف تاما، فنظر فوجد خلف الإمام شيبة فاختلج. هنالك حديث ضعيف، بل أحاديث في هذا الأمر تجدها في كتب الفروع على المذاهب الفقهية من أمثال: فليختلج رجلا من الصف ليصلي معه فما أعظم أجر المختلج. وهذا كله ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إسماعيل بن غزوان فوجد الصف تاما، فنظر فرأى وراء الإمام شيبة فاختلج فأخره. تأخر الرجل معه ربما لضعفه فلم يستطع مقاومة فتأخر، فقام معا صفا خلف الصف وبقيت فرجة، ولم يلتئم الصف وبقيت الفرجة على حالها. فلما وجد إسماعيل الأمر كذلك ركض ركضة إلى الأمام فدخل في الفرجة، وترك الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. مسألة: بما يكون الانفراد؟ الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، ولم يدخل مع المسبوق أحد. يكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد. فإذا دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف، فإنه في هذه الحال يزول عنه وصف الانفراد، وصف الفردية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يكون امرأة. الضمير في قوله إلا أن يكون يعود على الفذ، إلا أن يكون امرأة، أي إلا أن يكون الفذ امرأة خلف الرجل أو خلف الصف أيضا، فإن صلاتها تصح. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلفه. هذا متفق عليه. واليتيم هو ضمير ابن سعد الحميري رضي الله عنه. فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلفهم، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصلي منفردة خلف الصف. وهذا يضاف إلى أدلة الجمهور الذين قالوا إن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، فإنهم أيضا استدلوا بهذا وقالوا صلاة المرأة خلف الصف صحيح، والأصل تساوي الأحكام بين الرجال والنساء. لكن هذا يسهل الرد عليه. المرأة ليس لها محل في مصاف الرجال أبدا، فالشريعة تحارب كما هو معلوم اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العباد، بعكس ما يريده أهل الباطل من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين والفسقة الذين يريدون خلط الرجال بالنساء حتى يصير الكل جسدا واحدا. الشريعة تحارب اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العباد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في صحيحه: خير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الرجال. وهذا كما مر إنما في حال اجتماع الرجال مع النساء، فخير صفوف النساء حينئذ هو آخرها وشرها أولها، فآخرها خيرها لأنها أبعد عن الرجال. لكن فيه دليل للقول الوسط، وهو صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان تاما. فإن المرأة إنما صحت صلاتها خلف الرجال منفردة لتعذر وقوفها معهم شرعا، لأنها ما كان لها أن تقف مع الرجال. وإذا كان الصف تاما فقد تعذر الوقوف فيه حسا. ظاهر كلام المصنف إلا أن يكون امرأة أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجال أو مع جماعة نساء، إلا أن يكون امرأة، ولكن هذا الظاهر ليس بمراده، بل إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها لو صلت مأمومة وحدها، ولا خلف صف نساء، بل إذا كنا نساء فإن المرأة يجب أن تكون في الصف، ولا يصح صلاتها منفردة أيضا خلف الصف ولا خلف إمامة النساء وحدها. فهذا بالنسبة للنساء كالرجال سواء بسواء. وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن، لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع، فتقف إمامة النساء في وسط الصف. ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. ما حجته؟ حجته ما روي كذا بالتضعيف، ما روي عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أنهما إذا أمتا النساء وقفتا في صفهن. أثر أم سلمة رضي الله عنها أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، والشافعي في المسند، والدارقطني والبيهقي وابن حزم، واحتج به ابن حزم في المحل. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حزم، واحتج به ابن حزم أيضا في المحل. هذا فعل صحابية، والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في فعل الصحابي وقوله. إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة حينئذ أو لا يكون؟ الأصح في هذه المسألة في فعل الصحابي وقوله إذا لم يكن له حكم الرفع هل يكون حجة أو لا يكون؟ الصواب في هذه المسألة أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه نص فالحجة في النص. ففعل الصحابي وقوله حجة، إذا لم يكن له حكم الرفع حجة إذا لم يخالف نصا، فإذا خالف نصا فالحجة حينئذ في النص. وأيضا يكون حجة إذا لم يخالفه نص ولم يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، يعني عند التعارض كما هو معلوم لابد من التوفيق بين النصين المتعارضين، فإن لم يمكن فلينظر في الناسخ في التاريخ، فما ثبت ناسخا متأخرا طرح بسببه ما كان منسوخا متقدما. فإن لم يمكن معرفة التاريخ فحينئذ يصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف، ولا يتهجم على النصوص بالإلغاء، لأنه إلغاء شرع من شرع الله تبارك وتعالى ربما لم يصل عقل الجامع بين النصين أو الباحث عن الناسخ والمنسوخ أو المرجح بين النصين لم يصل عقله إلى شيء يفتح به عليه في هذا الأمر، والإعمال أولى من الإهمال. فطرح النص شيء كبير، فحينئذ يتوقف لعل عالما من أهل العلم يفتح الله عليه حتى يستطيع الجمع بين النصين. فإذا تعارض قول الصحابي أو فعله مع نص فالحجة في النص، إذا لم يعارضه نص وإنما عارضه قول أو فعل صحابي آخر حينئذ يطلب المرجح، ويفرق بين الصحابي الفقيه والصحابي غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب إلى الصواب من غير الفقيه. هذا لون من ألوان الترجيح وسبب من أسباب، وكما ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي للترجيح أكثر من 100 وجه. الترجيح بين النصين المتعارضين ظاهرا عندما يكونان مقبولين، فحينئذ يصار عندما يصار إلى الترجيح بوجه من هذه الوجوه المئة وربما تزيد، ولكنه ذكر هذا العدد رحمة الله عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وإمامة النساء يفيد أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن، فلهن إمامة، ولا يمكن أن يتصور أن الرجال يأتون من أجل الصلاة خلف تلك الإمامة إلا إذا أخذوا بالمذهب الأمريكي الحادث في هذا العصر، وهو صحة أن تقوم امرأة على منبر خطيبا لا خطيبة، هي خطب لا خطيب، فتقف حينئذ خطبا على منبر، ثم وقد أذنت لها قبل امرأة أيضا بصوت ندي شجي كالكروان في جنح الليل، ثم تقيم الصلاة ورجال هنالك كأشباه الرجال، لا تستطيع أن تفرق بين رجل وامرأة وخنثى مشكل، فتقيم لها الصلاة وتتقدم هي من أجل أن تصليها في الكاوبوي الأمريكي كما هو معلوم لا حرج، وينظر من ينظر متلبثا، ويأتي لك بسنة يقول إن المأموم من السنة أن لا يسجد حتى يستتم إمامه ساجدا. فإمامة النساء أفادنا أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن، لأن ثبوت الحكم لها وهو وقوف الإمامة بينهن يدل على أنها مشروعة، لأن غير المشروع باطل، وما تعلق به من أحكام فهو باطل. وقد سبق في أول باب صلاة الجماعة الخلاف في هذه المسألة، فأن بعض أهل العلم قال يسن، وبعضهم قال يباح، وبعضهم قال يكره. اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد هنا بالنساء المنفردات عن الرجال، هل الجماعة لهن سنة أو مكروهة أو مباحة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، والحديث حديث ضعيف وقد حسنه بعضهم، أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن الجارود في المنتقى، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. هذا هو القول الأول أنها سنة. القول الثاني أنها مكروهة، وقال بذلك من ضعف الحديث، وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر، فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها، لأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهم. القول الثالث أنها مباحة، القول الأول سنة، الثاني مكروهة، الثالث مباح، وقال إن النساء من أهل الجماعة في الجملة، ولهذا أبيح لها أن تحضر المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أدلة على استحباب جماعة النساء. القول الثالث أنها مباحة لا بأس به، فإذا فعلت أحيانا فلا حرج. صلاة المرأة في جماعة لها صورتان، أن تأتم بامرأة أخرى وهذا مشروع، فعن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، وهذا هو الأثر الذي مر عند عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وهو أثر صحيح، ورد نحوه عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا، هذه الصورة الأولى التي فيها الكلام. الصورة الثانية أن تأتم برجل، ويجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يجوز أن يخلو بها في غير الصلاة، ولا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها، فهذه هي الأقوال. وأما قوله وإمامة النساء تقف في صفهن، لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها على المذهب، كما أن الرجل لو وقف عن يسار الرجل أو أمامه أو خلفه لم تصح صلاته، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاتها كالرجل تماما. وقد مر في باب ستر العورة أن إمام العراة يقف بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فإن كانوا عميا أو في ظلمة وقف أمامهم، لأنهم في حال العمى لا يرون منه شيئا، وفي حال الظلمة كذلك، فحينئذ يتقدم. وأما إن لم يكونوا كذلك فإنه يقف بينهم وجوبا، وهذا أستر، ولذلك وجب عليه أن يقف، أعني إمام العراة، بينهم. إذن يستثنى من تقدم الإمام مسألتان: النساء والعراة. أما إمامة النساء فعلى سبيل الاستحباب، وأما إمام العراة فعلى سبيل الوجوب، إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة فإنه يتقدم حينئذ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وصلى الله وسلم على خير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.